إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه على ما يسر من هذا اللقاء الكريم المبارك في بيت من بيوته، ثم أشكر من كان سببا فيه، فضيلة إمام المسجد وفقه الله، والشكر موصول لجمعية الدعوة في البديعة ولفرع الوزارة وللوزارة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من كان سبب في الدعوة إلى الله والإعانة عليها أن يجزيهم خير الجزاء. أيها الإخوة في الله، موضوع هذه المحاضرة استقبال شهر رمضان. نحن على قرب حلول هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي فضله الله عز وجل على شهور العام وميزه وخصه بخصائص لا يشاركه فيها غيره، فبلوغ هذا الشهر نعمة عظيمة، لكن تتم هذه النعمة لمن وفقه الله فيها لما يرضيه من صالح القول والعمل. والله نسأل أن يبلغنا وإياكم جميعا شهر رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبله منا، وأن يرزقنا ختامه، وأن يختم لنا ولكم بالعتق من النار. قبل أن أبدأ في موضوع هذه الكلمة أو المحاضرة، أنبه بمقدمة وهي أهمية العمر، أهمية الوقت، لأن رمضان هو جزء من الوقت وجزء من العمر. الوقت أو العمر الذي كتب لنا في هذه الدنيا، كل لحظة منه، كل دقيقة منه، كل ساعة منه لها قيمته العظيمة التي ينبغي أن يقدرها المسلم حق قدرها. يقول الله جل وعلا في السورة التي يحفظها صغارنا وكبارنا منبها على أهمية الوقت، أهمية كل ثانية كل لحظة من أعمارنا، فيقول فيها سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله عز وجل بالعصر، ومن معاني العصر يعني الزمن، يعني الوقت. طيب، إذا أقسم الله بالوقت يدل على ماذا؟ يدل على عظم شأن الوقت، فالله عز وجل لا يقسم إلا بما له شأن. طيب، هذا القسم المقسم عليه ما هو؟ جواب القسم ما هو؟ إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كل إنسان، فالألف واللام هنا أل معناها كل، كل إنسان خاسر، نسأل الله العافية والسلامة. ما في أحد رابح؟ بلى، فيه من الناس من يربح ربح عظيم. من هو هذا الرابح؟ الذي جمع أربع صفات: إلا الذين آمنوا، هذه واحدة، وعملوا الصالحات، هذه الثانية، تواصوا بالحق، هذه الثالثة، تواصوا بالصبر، هذه الرابعة، إيمان على ما شرع الله من إفراد الله بالعبادة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله بما شرع، ثم العمل الصالح الذي يجمع شرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الحق، تواصل بالحق، يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وتذكير الغافل، كلها تدخل في تواصى بالحق، تواصى بالصبر، صبر على طاعة الله، إن الطاعات تحتاج إلى صبر، صبر عن معصية الله، لأن قمع النفس وكفها عن الشهوات المحرمة يحتاج إلى صبر، كذلك أيضا صبر على أقدار الله المؤلمة، مصائب، وفاة عزيز، ولا خسارة مال، ولا فوات شيء كان مأمول ومطلوب، أقدار الله المؤلمة التي تقع على الإنسان بمقتضى حكمة الله جل وعلا، فهذه تحتاج إلى صبر. فإذا من استغل الوقت، استغل العمر في هذه الأربع الخصال فهو الفائز الرابح، ومن ضيع عصره، ضيع زمانه، ضيع عمره في غير هذه الأربع هذا هو الخاسر، نسأل الله العافية والسلام. إذن أمامك طريق الربح وأمامك طريق الخسران يا عبد الله، كما قال تعالى وهديناه النجدين، يعني هديناه الخير والشر، علمناه قلنا له هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، وأعطاك الله عز وجل عقلا، وأعطاك إرادة واختيار، والحق أمامك والباطل أمامك. فإن سلكت سبيل الخير كنت إن شاء الله إلى خير، وإن سلكت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. إذن العمر كله ثمين، على المسلم أن يستغله، شهر محرم، شهر صفر، شهر ربيع أول، ربيع ثاني، ذي القعدة، ذي الحجة، كل الشهور، لأنها جزء من عمرك الثمين. ولا ننسى أنه الجزء من العمر إذا ذهب ما يعود، ما يعود، الشمس ما ترجع وراء، الشمس ماشي أمام، فاللحظة التي تذهب لا تعود، ما تقدر تعوضها، ما تستطيع ترجعها عشان تقول أعمل فيها عملا صالحا، لا، الذي ذهب ذهب. فكون هذه طبيعة العمر وطبيعة الزمن، وما أسرع ما تنقضي الأعمار، كان على العاقل أن يستغل أوقاته كلها. فالعمر ما أسرع ما يمضي، ولو عمر الإنسان 100 سنة، 90 سنة، 70 سنة، أكثر أقل، العمر يمضي سريعا. ولاحظوا أنتم، نحن الآن بيننا بين رمضان يومين مثلا تقريبا، كان رمضان الماضي بالأمس ودعنا، كل يشعر من هذا الشعور إنه رمضان اللي فات كانه قريب، ما معقولة قد مرت سنة؟ نعم مرت سنة، وهي من العمر، ومر قبلها سنوات وسنوات، وكلها من أعمالنا. فإذا العاقل يغتنم العمر فيما يقربه من الله ويسعده في آخرته. ثم هناك مواسم في هذا العمر، في مواسم، هذه المواسم تضاعف فيها الحسنات، تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها السيئات، مو تضاعف السيئات، لا، جزاء سيئات سيئة مثلها، لكن العقوبة قد تغلظ فيها في بعض هذه المواسم، سواء زمانية أو مكانية. أما الحسنات فلا، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 70 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى 70,000 ضعف، يضاعف الله لمن يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى. فهناك مواسم للطاعة يفتحها الله لعباده حتى يستكثروا فيها من العمل الصالح، هم دائما إن شاء الله على عمل صالح وعلى كفاف عن المعاصي، لكن في هذه المواسم ماذا يفعل هؤلاء الموفقون؟ يزدادون خيرا على الخير الذي هم فيه. فحينما نقول نستغل رمضان، ليس معنى ذلك نخلي 11 شهرا للمعاصي، لا، أنت تتق الله، يجب عليك أن تتق الله عز وجل في كل الشهور، لكن في شهر رمضان مثلا، في 10 ذي الحجة، في الموسم الفلاني من مواسم الطاعات، ينبغي أن تضاعف جهدك، تضاعف الجهد. مثل التاجر الذي يفتح عنده محله فاتح طول السنة، طول السنة هو يبيع ويشتري، لكن عنده مواسم لتجارته، صاحب المكتبة القرطاسية مع بداية الدراسة مثلا الموسم، صاحب الشقق في أيام الصيف موسم، وصاحب كذا له موسم، فتجد في هذا الموسم، موسم الذي يكثر فيه الشراء والبيع في هذا المجال تكثر فيه الأرباح، تجده يبذل جهد أكثر. إذا كان من قبل مثلا يداوم 10 ساعات تجده في الموسم يداوم يمكن 15 ساعة. إذا ينزل 10 كرات في الأيام العادية تجده في هذا الموسم لا ينزل 20 و30 و40. ليه؟ لأنه يعرف أنه ماذا موسم، إذا انتهى انتهى فيستغل. وهكذا أنت يا عبد الله في هذه المواسم، مع الفرق الكبير بين التجارتين، ما في مقارنة بين تجارة الدنيا والآخرة، لكن هو ضرب مثال للتقريب. فرمضان موسم من المواسم الثمينة، موسم من مواسم الأرباح العالية التي ينبغي للعاقل الحريص على مصلحة نفسه، المصلحة الحقيقية، المصلحة الدائمة في دار البقاء، دار الخلود، يحرص على استغلاله، الاستغلال الأمثل على ضوء ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نصيحتي لنفسي المقصرة ولكم ولمن يستمع لهذه الكلمة أننا نجتهد قدر ما يكون من الاجتهاد الذي وفقنا الله إليه ويقدرنا عليه. واعتبر نفسك، خليك تحدد نفسك تقول يمكن هذا آخر رمضان لي أصوم وأقومه وأدركه، لأن الأعمار بيد الله. فإذا مثل ما جاء في الصلاة، صلي صلاة مودع، إذا حطيت بالك أن هذه آخر صلاة لك ستحرص على إتقانها والإحسان فيها، مثل ما جاء في الأثر في الحديث في كلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني عد نفسك أنك من أهل الآخرة، خلاص ما بقي لك من الدنيا إلا قليل. فهذا الشعور بإذن الله يعينك على استغلال عمرك فيما يقربك من الله جل وعلا. لكن الإشكالية في فتح الإنسان على نفسه باب إيش؟ باب الأمل. يا رجال باقي شاب وباقي ما شاء الله صحيح ومتعافي والعمر قدام إن شاء الله، وين ضاع هالرمضان؟ في رمضانات بتجي لا ما تدري. هذا إبليس، إبليس يفتح لك باب التسويف، سوف سوف إن شاء الله بعدين وبعدين، ولكن قد يكون الأجل أقرب من هذا الأمل. النبي عليه الصلاة والسلام خط خط مربع، سوى مربع في الأرض ووضع في هذا المربع خط خطا مستقيم وخارج من المربع، ثم شرح هذه الرسمة، شرحها الخط المربع هذا، هذا الأجل، أجل الإنسان محيط به، والخط اللي في داخل المربع هذا من؟ هذا الإنسان، والخط اللي خارج بعد المربع هذا الأمل. الأمل، شوف الأجل صار أقرب للإنسان من أمله. فمعنى ذلك أنك ما تسوف، معنى ذلك أنك تبادر إلى الخير متى ما جاء وقته، متى ما تهيأت لك فرصته. ولهذا قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، شوف التعبير، سابقوا، ما قال امشوا، لا سابقوا مسابقة. في الآية الثانية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في آية ثالثة فاستبقوا الخيرات. مسألة جد، مسألة فرصة يمكن تفوت عليك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تحريض من الله عز وجل لنا إننا نعتبر أنفسنا في ميدان، ميدان سباق، وعلينا أن كل واحد منا يحرص على أن يفوز بالمركز الأول. السابقون السابقون أولئك المقربون. فينبغي يقول للمسلم أن يعتبر كل لحظة من حياته موسم لطاعة الله جل وعلا بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. ثم في المواسم الطيبة الصالحة المباركة التي من الله بها على عباده المؤمنين عليه أن يضاعف جهده في أبواب الخير التي شرعها الله. من أعظم المواسم شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم روي في حديث في إسناده مقال حسن بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه إذا جاء رمضان قال أتاكم شهر رمضان، ثم يذكر أصحابه ببعض الخصائص والفضائل والمزايا التي جعلها الله لهذا الشهر الكريم، وسنذكر منها جملة إن شاء الله. فإذا هذا التبشير بالشهر والتذكير بمقدمه له حكمة وله غاية، وهي أن يحدث الإنسان المسلم نفسه، يوطن المسلم نفسه على أنه سيستغل هذا الشهر، ما يضيعه، ما يفوت عليه ويذهب عليه سدى. شهر عظيم تنزل فيه الرحمات، تفتح فيها أبواب السماء، تغلق فيها أبواب جهنم، تسلسل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، وفي الحديث من حرم خيره فهو المحروم. من حرم خيره يعني بتقصيره وتفريطه فهو المحروم. موسم ربح، ربح عظيم جدا بأيسر شيء، ثم تفرط فيه وتضيعه، هذا الحرمان. فكذلك أيضا جاء عن السلف ما يدل على أنهم كانوا يتشوفون لهذا الشهر ويتشوقون له ويستعدون له بالنية الطيبة. فمن ذلك مثلا أن يحيى بن أبي كثير أحد سلف هذه الأمة كان هو يدعو، أو في رواية عنه أنه يقول كانوا يقولون اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا وتقبل. وفيه رجل آخر من السلف أظن اسمه المعلم بن الفضل يقول كانوا يعني السلف يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم بعد ذلك ما بقي من الشهور يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان. فهذا يدل على عناية السلف بهذا الشهر الكريم وإدراكهم، ويدل على إدراكهم أنه موسم عظيم ينبغي أن يستغل، وإن لم يستغل تفلت وضاع وذهبت الفرصة. ونحن كذلك ينبغي أن نستعد لهذا الشهر الكريم بالنية الطيبة والعزيمة إن شاء الله، والعزم الأكيد على استغلاله وعدم التفريط فيه وتضييعه. شهر خصه الله بخصائص كثيرة جدا، منها مثلا لو أخذنا حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله، يعني أنه هذا الجزء من الحديث حديث قدسي. قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. جاء في رواية عند مسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي، يعني أن عمل ابن آدم بُيِّن له، ترى الحسنة الواحدة بعشر حسنات، العشر هذه قد تضاعف إلى 70، قد تضاعف إلى 700 ضعف. طيب الصوم، صوم اليوم الواحد كم يضاعف؟ أقل شيء طبعا على القاعدة التي قررت في كتاب الله وسنة رسوله أنه اليوم الواحد بـ10 أيام، صوم يوم واحد يعادل صيام 10 أيام، الحسنة بعشر أمثالها. لكن تنتهي المضاعفة إلى أين؟ إلى 70 وإلى 700 ضعف وإلى 70,000 ضعف، أو إلى أين تنتهي المضاعفة في الصوم؟ ما أحد يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا قال إلا الصوم، يعني ما يعلم كم يضاعف إلا الله جل وعلا، لأن هذا الصوم هو عبادة الصبر، هو نصف الصبر كما جاء في بعض الأحاديث، هو شهر الصبر. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيش؟ بغير حساب، بغير عدد، بغير عدد. كل عمل ابن آدم له، في رواية إلا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما ظنك إذا قال الكريم جل وعلا، إذا قال لك أنا أجزي به، ما تتخيل هذا الجزء؟ ما يمكن يتخيله عقل. ثم قال عليه الصلاة والسلام والصيام جنة. الصيام جنة، إيش معنى جنة بضم الجيم؟ يعني وقاية، يعني ستر، يقي من أي شيء؟ يقي من النار، يقي من عذاب الله جل وعلا. وجاء في الحديث الصيام جنة من النار وحصن الحصن، الصيام جنة من النار وحصن حصن، فهو نعم الوقاية من عذاب جهنم. ومما أيضا يفهمك، صور لك شيء من معنى هذه الجملة في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، من صام يوما، شوف يوما واحد بس في سبيل الله، بعد الله وجهه، بعد الله وجهه عن النار كم؟ 70 خريف. وهذا يشمل صوم النافلة وصوم الفريضة، وإذا كان يشمل صوم النافلة فما ظنك بصوم الفريضة. فالصيام جنة وقاية من النار، لأن الصوم نعم العون على تقوى الله جل وعلا، بل ما شرع الصوم إلا لتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ لعلكم تتقون. والذي يتق الله جل وعلا يقيه الله من عذابه، يقيه الله من النار. والصيام جنة، هذه الجملة الثانية في الحديث. الجملة الثالثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وفي رواية خارج البخاري فليقل إني صائم، إني صائم، تكررت بالتأكيد. فإذا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بما ينبغي أن يكون عليه الصائم من محاسن الأخلاق. مو قضية أن الصائم ما يعتدي على أحد، لا، مو كذا، درجة أعلى منها، وهي أنه إذا اعتدي عليه يعفو ويصفح ويحلو، مع أنه من يجوز له شرعا، يحق له شرعا أنه يرد، يقابل السيئة بالسيئة وينتصر لنفسه بالعدل، لكن لا، الصائم ينبغي أن يترقى إلى درجة أعلى، وهي درجة الصفح. فإن سابه أحد أو قاتله، يعني ضاربه أو شيء من هذا، فليقول إني صائم، إني صائم. وترفع صوتك بهذا لا سيما في صوم الفريضة، حتى الشخص هذا السفيه الذي تسفع عليك أو بغى عليك أو اعتدى عليك يستحي على وجهه، تذكر حرمة الصائم وحرمة الصيام فيكف شره عنك، وحتى يعلم أنك أنت لا تكف عن مقابلته بمثل ما يفعل ضعفا ولا عجزا، كأنك تقول له أنا قادر أني أنتصر، قادر أني أرد شتيمة شتيمتين، ولكن يمنعني إيش؟ يمنعني تلبسي بهذه العبادة الجليلة العظيمة. وهكذا ينبغي أن يكون الصائم، سواء كان بعد الفجر ولا الساعة 10 الصبح ولا بعد العصر وراجع من الدوام وزحمة الطرق وحرارة الشمس وحرارة الجوع والعطش، ينبغي أن تسيطر على أخلاقك في كل مراحل صيامك. لأنه بعض الناس بعد الفجر ما شاء الله توه متسحر وبطنه مليان وكذا، أخلاقه جميل ونفسيته طيبة، لكن بعد العصر لا، نفسه واصلة على طرف خشمه كما يقال، وعند الإشارة بواري، وعند المخبز، وعند الفوال قصام، ولا ما يصلح. كن على أحسن الأخلاق وأجمل الأخلاق، ولا يزيدك الصوم إلا حسن خلق، لا يزيدك الصوم إلا حسن خلق. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن ساب واحد أو قاتله فليقل إني صائم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم الرائحة التي تنبعث من الجوف، وبالذات يعني في أواخر ساعات الصوم حينما تخلو المعدة، فتنبعث منها غازات أو روائح أو كذا، وتخرج مع الفم أو مع النفس، وقد تكون هذه الرائحة مؤذية بالنسبة للموازين البشرية عندنا، لكنها عند الله لا، عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. ليه؟ لأنها أثر ناتج عن عبادة يحبها الله جل وعلا، وهي عبادة الصوم. فلا يثقل على نفسك أنه والله يخرج منك هذه الرائحة، أبد، هذا أمر طبيعي ليس لك فيه يد، وهذه الرائحة أبشر ستكون يوم القيامة أطيب من رائحة المسك، أو هي عند الله أطيب من رائحة المسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، ما هما؟ قال: إذا أفطر فرح بفطره. ليش يفرح بالفطر؟ ليش يفرح عند الإفطار؟ أولا يفرح فرح جبلي طبيعي، هكذا يعني جبلة البشرية، إنه الحرمان من الأكل والشرب وكذا يزعج النفس ويتعبها، فإذا أكلت وشربت فرحت، صار لها شعور بالأنس، فتفرح فرح جبلي طبيعي، أن أكلت وشربت بعد انقطاع عن الأكل والشرب 14 ساعة ولا أكثر. طيب، هذا فرح، وفي فرح ثاني أيضا في هذا الفطر، وهو أن المسلم يتذكر ويستشعر أن الله عز وجل وفقه وأعانه حتى أتم هذه العبادة من الفجر إلى المغرب، فيفرح بتوفيق الله عز وجل له أن أعانه على الصوم. وترى ما صمت بحولك وطولك يا عبد الله، لا، صمت بعون من الله وبتوفيق من الله، والله لولا الله إيش ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ترى هذا من توفيق الله لك ومن عانة الله لك. ولا كم الناس اللي ما يصومون؟ كم عدد ما تصوم؟ كفار أصلا ما يصومون، مسلمون عصاة ما يصومون، وأنت الله عز وجل اصطفاك واختارك ووفقك لهذه العبادة، فتفرح أن الله عز وجل تفضل عليك وجعلك في جملة عباده الصائمين. وهذا التذكر يورثك التواضع لله وشكر الله على نعمته، ما هو يورثك بطر ورياء وتفاخر أني صائم، لا. طيب، هذا الفرح الأول العاجل الذي في الدنيا، في فرح ثاني أعظم وأكبر منه، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقي ربه فرح بإيش؟ فرح بصومه. لأنه ذاك اليوم يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال: وكي هي أيام الصيام. فجزاء الله عز وجل للصائمين لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى،
فإذا بعث المسلم وصار إلى دار الجزاء والحساب ووجد أمامه ما قدمه في هذه الدنيا الفانية من الصوم ورأى ثوابه العظيم الجليل فرح غاية الفرح، فرح بذلك غاية الفرح. هذا حديث واحد فقط مخرج في الصحيحين يبين شيء من فضائل الصوم. وتلاحظ أن هذا الحديث ما في تخصيص برمضان، عبادة تتعلق بفضله بفضل الصوم، لكن إذا كان هذا الصوم هو الصوم الفريضة فلا شك أن الصوم الفريضة هو في الدرجة العليا من هذه الفضائل، لأنه أحب العبادات التي تقرب بها إلى الله هي العبادات المفترضة، وصوم رمضان فرض لازم، كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمر حتم أمر لازم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض، وليس فقط فرض بل هو ركن من أركان الإسلام، هو رابع أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر وحديث أبيه أيضا، بني الإسلام على خمس وساق هذه الأركان وذكر الرابع منها صوم رمضان، وحديث عمر في قصة جبريل خبرني عن الإسلام عدد له أركان الإسلام الخمسة ورابعها الصيام، فهو فرض وهو ركن من أركان الإسلام، فهو إذن من أحب العبادات إلى الله جل وعلا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، في رواية فتحت أبواب الجنة، في رواية فتحت أبواب الرحمة، منها شيء في الصحيح ومنها شيء في خارجه. وأغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، في رواية صفدت الشياطين. هذه ثلاث خصائص خص الله عز وجل بها شهر رمضان، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، تصفد الشياطين، في لفظ مردت الشياطين. ولا شك أنه إذا فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وضعف مجرى الشيطان أصلا بالصوم، هذا كله مما يعين العبد على فعل الطاعات وترك المعاصي. وأنت تلاحظ هذا من نفسك وتشوفه في غيرك، الناس في واحد رمضان غير عنهم في 30 شعبان، صح ولا لا؟ شوفوا المساجد وشوفوا المصاحف وشوفوا الناس، فرق سويعات بين آخر شعبان وبين أول رمضان، لكن النفوس تختلف تغير، والنشاط في العبادة يتغير، والإقبال على الخير يتغير. من وين جاء هذا؟ بفضل الله، ثم بهذه الخصائص التي خص الله بها هذا الشهر، من فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار وتصفيد مردة الشياطين، فهذا فيه نعم العون للعبد على طاعة الله جل وعلا والانكفاف عن معصيته. في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، في الجنة بابا، إن في الجنة بابا يقال له إيه؟ يقال له الريان. لمن أعد هذا الباب؟ قال يدخل منه الصائمون، يشاركهم أحد غيرهم؟ قال لا يدخل منه أحد غيرهم. طيب إذا دخلوا إيش يصير على الباب؟ قال إذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. فهنيئا للصائمين بهذا الباب العظيم. ولاحظ الجنة لها أبواب، 8 أبواب، في باب الصدقة وفي باب الجهاد وفي باب كذا، يعني الباب مسمى باسم الطاعة نفسها، باب الجهاد اسمه باب الجهاد، باب الصدقة اسمه باب الصدقة، باب الصلاة اسمه باب الصلاة. طيب باب الصوم كان القاعدة والقياس يقال إيش؟ باب الصوم، لكن لا، ما سمي باب الصوم، سمي باب باب الريان، وهذا من إكرام الله عز وجل للصائمين، إنه سمى هذا الباب اسم يناسب جزاء الصائم. فكما ظمئ الصائم وعطش الصائم في سبيل الله وفي ذات الله جل وعلا، فالجزاء من جنس العمل، يدخله الله من باب اسمه باب الريان، يعني مشتق من الري، من الشرب الذي يذهب الظمأ. وفي رواية خارج الصحيح أنه من شرب من دخله لم يظمأ بعده أبدا، ما تظمأ بعد هذا الباب. وأيضا العلماء ذكروا لطيفة، يعني مسألة دقيقة قل من ينتبه لها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة، في الجنة بابا يقال له الريان، ما قال للجنة باب، لا قال في الجنة. طبعا فيه روايتين كلها موجودة، لكن الكلام على رواية في الجنة، في الجنة باب، يعني قالوا فائدة حرف الفي هذا أن يفيد السامع أن الباب نفسه فيه نعيم من نعيم الجنة لكونه في الجنة، فهو باب إلى الجنة وفي نفس الوقت في الجنة وفيه من نعيم الجنة. طيب وأيضا من الأحاديث الواردة في فضل شهر رمضان حديث أبي هريرة عند البزار وعند غيره، وحسن بعض أهل العلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطها أمة قبلهم، لم تعطها أمة قبلهم. هذا الأسلوب أسلوب تشويق، قال 5 خصال كذا بشكل مجمل، حتى أنت إيش تتشوف وتطلع وتعرف وتريد تعرف ما هي هذه الخصال 5. إن شاء الله إني يعني أتذكر منها ما تيسر. هذه الخصال 5 تغلق فيها أو تغلق فيها أبواب جهنم، تغلق فيه في في شهر رمضان تغلق فيه أبواب جهنم. خصلة ثانية تستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، تستغفر لهم الحيتان وفي رواية الملائكة حتى يفطروا. طيب حتى يفطروا يعني احتمال أنه من الفجر إلى المغرب والحيتان سخرها الله تستغفر للصوام، أو إنها تستغفر لهم حتى ينتهوا من شهر رمضان كله، يعني يفطروا في العيد. كل هذا ممكن. ثم خصلة ثالثة قال صلى الله عليه وسلم ويزين الله كل يوم جنته، يزين الله فيه يعني في هذا في شهر رمضان كل يوم يزين فيه جنته، ويقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك، يوشك أن يلقوا عنهم تعب الدنيا ونصب الدنيا ويصيروا إلى دار لا تعب فيها ولا نصب ولا مرض ولا هرم ولا موت، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كم خصلة راحت الآن؟ 3. أيضا قال وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره، تصفت فيه المردة فما تستطيع أن تغوي الناس بنفس المقدار الذي تغويهم في غيره. ولاحظ يعني لم ينفى يعني تأثير الشيطان على الصائم، لم ينفى نفيا مطلقا. كيف فهمنا هذا؟ من جهتين، يعني انه يبقى للشيطان، يبقى للشياطين اثر في الوسوسه وفي تزيير المعاصي وتثقيل الطاعات على العباد، لكن ما هو بنفس المقدار الذي في غير رمضان. هذا يفهم من جهتين. الجهه الاولى روايه تصف في مرضه الشياطين، يعني ان التصفيف خاص بمن؟ بالمرض العتى، معناته انه الذي الشياطين غير المرده ما زالت تسرح وتمرح. طيب الجهه الثانيه انه المصفد، الشخص المصفد، لما مثلا الشرطه تقبض على شخص وتقيد وتكبل وتصفده، هذا المكبل المصفد ما يمكن يؤذي؟ ها، ممكن يؤذي ولا لا؟ يمكن يؤذي من يصفده اصلا، اول واحد يبدا فيه، فعنده هامش حركه يستطيع ان يوصل به الاذى، لكن مو مثل اذيته لو كان مطلق اليد. فاذا بعض الناس يقول كيف الشياطين مصفده مسلسله وحين نشوف ناس كثير تعصي الله في رمضان؟ هذا جزء من الجواب على هذا التساؤل. طيب كم راحت الان؟ أربع، باقي الأخيرة الخامسة، ويغفر الله عز وجل لهم في آخر ليلة منه، آخر ليلة في رمضان. فقالوا يا رسول الله هي ليلة القدر؟ قال لا، ما هي ليلة القدر، ولكن العامل يوفى أجره إذا فرغ منه، إذا فرغ من عمله. فهذه خمس خصائص خص بها شهر رمضان، وخصت بها بالخصوص هذه الأمة من بين سائر الأمم إكراما من الله عز وجل لها ولنبيها صلى الله عليه وسلم. فضائل عظيمة جدا، كبيرة جدا. طيب ما نسترسل أكثر، أظن هذا المقدار يكفي في موضوع يعني تذكير ببعض فضائل وخصائص هذا الشهر. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما المطلوب مني ومنك في شهر رمضان؟ طبعا المطلوبات كثيرة، إنما سنذكر ما تيسر. أولا الشيء الواجب، العبادة المفترضة علي وعليك، وهي صوم هذا الشهر، فصوم فريضة، فرض الله صيامه، فرض الله صيامه. فإذا صوم رمضان فرض على من اجتمعت فيه شروط الوجوب. عندنا المريض اللي ما يقدر يصوم، عندنا الحائض، النفساء، كذا، هناك استثناءات. فالمسلم الذي اجتمعت فيه شروط وجوب الصوم في شهر رمضان يجب عليه أن يصوم، ولا يحل له أن يفطر متعمدا من غير عذر شرعي. كذلك أيضا حين تصوم رمضان يجب أن تصومه لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ولا ترى تعبك راح كذا على الفاضي إذا ما صمت لله؟ الله عز وجل ما يقبل من العمل إلا ما كان خالص لوجهه، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله بكلمة لا إله إلا الله وبالصلاة وبالصيام وبكل عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة. فبعض الناس قد يصوم مجرد عادة مثلا، بس عادة نصوم، أنا أصوم زيهم، لكن ما عنده نية، ما في قلبه نية. قد يوجد هذا، لكن إن شاء الله أنه قليل. فلا تصوم انه مجرد عاده، ولا انك مستحي من الناس اللي معك في البيت ولا كذا، لا، او مستحي من المجتمع اللي انت فيه، لا، تصوم لان الله فرض عليك هذا الصيام، تحتسب الاجر عند الله. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايمان يعني تصوم عن إيمان أن الله فرض عليك الصوم، احتسابا يعني تريد الأجر والثواب من الله، تريد الأجر والثواب من الله جل وعلا. هذا الأمر الأول. طبعا الصوم فيه مجموعة أحكام، إيش الشيء الذي يفسد هذا الصوم، إيش المطلوب منه في الصوم كذا، فهذا يحتاج منك إلى تفقه، وفي عندنا علم فرض عين. فالعبادة التي يجتجب عليك أداؤها يجب عليك أداؤها يا عبد الله، يجب عليك وجوبا أن تتفقه في هذه العبادة بالقدر الذي تبرأ به الذنب، فتتعلم أحكام الصيام التي تهمك في أثناء صومك، إيش الشيء الذي يلزمني في هذا الصوم، إيش الشيء الذي يجب علي اجتنابه والابتعاد عنه في الصوم، ما تأكل، ما تشرب، تجتنب الجماع والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس وهكذا. فهناك جملة من الأحكام عليك أن تتعلمها، مسألة تتعلق بالسحور، مسألة تتعلق بالجماع، مسألة تتعلق بكذا وكذا، فمسألة تتعلق بالتداوي في النهار، مسألة تتعلق بالسفر وغيره. فهناك أحكام عليك أن تتفقه فيها وتتعلمها، لا سيما إذا كنت ستباشر شيء منها. ثم أيضا تحرص في صومك في شهر رمضان يا عبد الله، تحرص على أداء صلاة التراويح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان ليس فريضة، نافلة، هو نافلة، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ويحرص عليها متى؟ من أول ليلة إلى آخر ليلة، بل ينبغي أن يكون في العشر الأواخر أكثر حرص على قيام الليل من أول رمضان، بعكس ما هو موجود عند كثير من الناس اليوم. أول ليلة ثاني ليلة ما شاء الله متحمس، وبعدين تبدأ بطارية تضعف شوي شوي، نص الشهر، ثلث الشهر، ثلث الشهر، اللي ورجاء خلاص. لا، ما يصلح كذا. على المسلم أنه كما قلنا هي أيام معدودات، الله قال عن الشهر هذا كله قال أياما معدودات، يعني يقلله، تقول له ترى شهر رمضان هو بسرعة يمشي، فاستغل هذه الأيام المعدودات. فكما استعنت بالله وصمت رمضان، استعن بالله أيضا وقم، قم رمضان. والحمد لله صلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام، ولك إن شاء الله أجر قيام ليلة كاملة. وانتم تشوفون الحين صلواتنا يعني صلاة قصيرة. أول السلف كان إذا الإمام ركع قبل ما يخلص 100 آية يشوفونه إنه مخفف بالمرة. اليوم للأسف حتى صار يعني بعض الأئمة كذا يتفاخرون إنه يخلص قبل الإمام الثاني. كم صلاتكم؟ قال 45 دقيقة. قال له حنا بالشرك 30 دقيقة 25 وحنا مخلصين. لا، ما يصلح. ليست المسألة مسألة مسارعة في الانتهاء، لا، إنما المقصود يعني توسط، لا تخف الخل ولا تطويل أيضا يشق على الناس. المهم إنه ينبغي للمسلم أن يحرص على قيام رمضان، وكونك تصلي مع الجماعة في المساجد هذا أفضل وخير. ما تيسر لك بس تصلي في بيتك أيضا، هي قيام ليل وتراويح في رمضان لا إشكال فيه، لكن كونك تصلي مع الجماعة هذا أفضل وخير لك وأعول لك على أداء هذه العبادة. ثم إذا صليت مع الإمام حتى فارغ وانت تريد بعدين تزيد ما عندك مشكلة. يعني كونك تصلي مع الإمام وتوتر مع الإمام هذا ما يمنعك أنك تزيد من الصلاة إذا رجعت إلى بيتك، لكن المهم أنك ما تعيد صلاة الوتر، تكتفي بوترك الأول الذي مع الإمام. كذلك أيضا ينبغي أن تحرص في شهر رمضان على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، لأنه فيه صلة قوية بين رمضان وبين القرآن. قال تعالى: الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حتى بعضهم قال شرع الصوم في رمضان، شرع لنا صوم رمضان شكرا لله على نعمة إنزال القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فشهر رمضان له ميزة خاصة مع القرآن الكريم، كما قلنا من أول الكلمة أنه ينبغي المسلم أنه يحرص على الطاعات هذه، صوم النافلة وتلاوة القرآن وغيره، لكن في رمضان تضاعف جهدك، تزيد من الاجتهاد، فتكثر من تلاوة القرآن الكريم. شوف جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان ويراجع معه القرآن كامل، كل القرآن الذي قد نزل إلى ذاك اليوم كل ما مضى يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه إياه حتى يفرغ من مراجعة ما سبق ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم. السنة العاشرة التي صام فيها الرسول آخر رمضان راجعه جبريل كم مرة؟ راجعه القرآن مرتين، تأكيد وتثبيت. فسلف رحمهم الله لما نقرأ أخبارهم وحالهم مع القرآن في شهر رمضان تجد العجب العجاب، العجب العجاب. فكانوا يجتهدون جدا، يجتهدون كثيرا في تلاوة كتاب الله. يعني البخاري رحمه الله على شغله العظيم في علم الحديث والرجال وكذا وكذا والتصنيف، يختم في نهار رمضان كل يوم ختمة، وفي الليل يختم، في الليل يقرأ 10 أجزاء سورة القرآن مع عظم أشغاله رحمه الله. الشافعي كما يقول ربيع بن سليمان كان يختم في رمضان كل يوم ختمتين، كل يوم مو في الشهر، كل يوم ختمتين، ختمة في النهار وختمة في الليل. واقرأ في السيارة تجد العجب العجب. فهذه النماذج، هذه الأمثلة تحمس. نحن للأسف عندنا تقصير، إلا من رحم الله، عندنا تقصير كبير في تلاوة القرآن الكريم والمداومة على تلاوته ووضع لنا ورد طول العام. فعلى الأقل نحرص على تلاوته في هذا الشهر. ولا تقول أنه والله صعب أني أختم مرة ولا أكثر من مرة، لا، الله عز وجل يقول في 4 آيات من كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن خصائص القرآن الكريم إنك كل ما أكثرت من تلاوته كلما سهل على اللسان بأمر الله، كما يقول هذا ابن حجر في فتح الباري. هذا من خصائص القرآن، إنك كل ما أكثرت من قراءته سار سلسا وسهلا عليك. ولهذا تجد مثلا تميم الدائر رضي الله عن الصحابي الجليل وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بعد صلاة العشاء يكبر ويبدأ من ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه حتى يصل إلى من الجنة والناس في ركعة واحدة، في ركعة واحدة يختم فيها القرآن كامل. وحين يمر علينا سنة يصب علينا ختمة ولا ختمتين، وهذا في 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 ليلة واحدة من بعد العشاء إلى قبل الفجر. عثمان رضي الله عنه، تميم الداري رضي الله عنه، هذولا من الصحابة ومن السلف من بعدهم شيء كثير. فلنحرص على تلاوة القرآن الكريم قدر الإمكان. والوقت اللي ما تقدر تقرأ فيه استمع للتلاوة. حنا في الرياض مشاورنا طويلة عريضة، فقد ما تكون أنت حافظ وتراجع وتعبانة وكسن، على الأقل استغل هذه الساعة ولا الساعة والنص ولا النص ساعة، استغلها في الاستماع لكلام الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب يتلو القرآن ويحب أيضا أن يسمعه من غيره. ألا وأنك تكون مع القرآن الكريم فتقرأ في الصلاة وفي خارج الصلاة، وحرص أحرص أعزم من الآن إن شاء الله أنك في هذا الشهر تختم كذا كذا مرة، ومع العزيمة ومع الاستعانة بالله وتوفيق الله عز وجل ستجد نفسك إن شاء الله أنك ختمت مرة ومرتين وثلاث ويمكن أربع بعد وأكثر. أيضا مما نحرص عليه في هذا الشهر بذل الصدقات ولو باليسير، ولو باليسير، هذه علبة مثلا بريال ولا بنص ريال تصدق، إيش المشكلة؟ كل واحد تصدق بنص ريال، أي تصدق بنص ريال وبربع ريال. الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب هذه كم فيها مثقال ذرة؟ ما يعلم فيها كم مثقال فيها إلا الله عز وجل. لا لا تستخسر من الخير شيء، فتصدق، تصدق في رمضان. تذكرون أبو بكر الصديق مرة من المرات في صلاة الفجر صلى رسول الفجر عليه الصلاة والسلام، ثم سأل الصحابة من منكم أصبح صائم؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. من عاد مريض؟ قال أبو بكر أنا. من صلى على جنازة؟ قال أبو بكر أنا. كلنا سواه في بين استيقاظه من النوم من صلاة الفجر. فقال عليه الصلاة والسلام إن إذا اجتمعت هذه العبد في يوم دخل الجنة. فكما جمعت بين الصيام وبين القرآن اجمع بين الصيام والقرآن والصدقة أيضا. الصوم والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام يا رب يعني أضمأته، أضمأت نهاره، والقرآن يقول يا رب أسهرت ليلة فشفعنا فيه، فيشفعان فيه ويدخل الجنة. القرآن الصدقة تطفي غضب الرب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا متصدقا عليه الصلاة والسلام باذلا للجود والإحسان، لكن في رمضان يضاعف جوده كما في حديث ابن عباس. فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان. فيه كانت عادة موجودة قديما إلى وقت قريب، ويمكن موجود إن شاء الله لكن ما هي بنفس الكثرة التي كانت من قبل. التهادي بين الجيران وتعاهد الأسر المحتاجة ولو بشيء من طعامه ولو بشيء قليل، فبذل الهدية إطعام الطعام ولو للشخص ميسور الحال ما هي مشكلة. يعني لما أنت تعطي جارك، تطرق على باب جارك وتعطيه صحن فيه شوية سمبوسة شوية شربة أو القيمات أو كذا، مو معناته أنه الرجال ده مسكين وميت جوع وذي صدقة وبكرة بتتمنى عليه، لا، هذه من باب كرام الجار، من باب الإحسان، من باب التعبير عن المودة والأخوة ونحو ذلك من المعاني الطيبة الحميدة. فإشاعة مثل هذه الأعمال الطيبة ولا سيما في شهر رمضان خصلة جميلة وفيها أجر وثواب لمن حسنت نيته إن شاء الله. السلف كانوا يقولون إذا دخل رمضان إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام كما يقول الزهري أو يروى عن الزهري، إطعام الطعام وقراءة القرآن. فقراءة القرآن لك نفع خاص وإطعام الطعام نفع متعدد، فتجمع بين الحسنتين. أيضا في الحديث من فطر صائما فله مثل أجره. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في تفطير الصوام سواء أغنياء ولا فقراء، فيها أجر وفيها خير، سواء من الأقارب من الجيران من غيرهم، فضل الله واسع. أيضا في وجبة السحور النبي عليه الصلاة والسلام عزم بعض أصحابه على وجبة السحور وتسحروا عنده عليه الصلاة والسلام. فإطعام الطعام في رمضان من الأعمال الطيبة، وكل ما كانت لمن كان أشد حاجة كل ما كان إن شاء الله أجرها أكبر. لكن أيضا ما نترك مثلا أقاربنا أو جيراننا ولو كان أحوالهم جيدة ومستقرة، هذه مما تزيد الألفة والترابط بين المسلمين. كذلك أيضا نحرص على الدعاء. ورد في الحديث أنه للصائم أنه الصائم دعوته ما ترد، في كلام في الحديث، لكن أيضا جاء في القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه وين جت هذه الآية؟ وش اللي قبلها؟ قبلها آية الصوم. وش اللي بعدها؟ بعدها آية صوم. فأخذ يعني بعض العلماء من هذا إنه الدعاء في أثناء الصوم إنه إن شاء الله من أسبابه من أسباب الاستجابة. فيحرص المسلم على الدعاء في شهر رمضان سواء عند فطره ولا في آخر الليل ولا في بين الأذان والإقامة أو في أي وقت. احرص على الدعاء قدر ما تستطيع. موسم حري إن شاء الله بأن يستجاب فيه الدعاء. هذه بعض يعني الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في شهر رمضان. أختم هذه المحاضرة بتنبيه: الأول اجتناب البدع والمحدثات، اجتناب البدع والمحدثات في شهر رمضان. فبعض الناس قد يحدث بدعا في دين الله ما أنزل الله بها من سلطان، وبعض هذه البدع يعني الحمد لله مجتمعنا إلى حد كبير بحمد الله أنه في عافية وفي سلامة من كثير من البدع والمحدثات ولله الحمد والمنة. ولكن أحيانا تتسلل إلينا البدع شيئا فشيئا، إما قبل رمضان وإلا في أثناء رمضان. مثلا الاحتفال بنصف شعبان اللي يسمونه الشعبنة والشعبانية وكذا كانت من أول موجودة، والحمد لله مع انتشار العلم والسنة اختفت أو صارت نادرة جدا في هذا الشهر. هذا الشهر الذي نحن فيه يعني أسبوعين أو نحوه رأينا نشاط كثير وقوي جدا لإحياء هذه البدعة، يستقبل رمضان بهذه البدعة. الاحتفال بنصف شعبان يجعلونه كأنه عيد، فيه تزيون وفيه كذا وفيه كذا وفيه إلى آخره. ثم أيضا تسللت إلينا عادة في شهر رمضان من في السنوات القريبة الماضية العناية بالفانوس والشعار الهلال والنجمة ومدري إيه وألوان معينة وكذا، وصارت كل سنة تزداد أكثر وأكثر تزداد أكثر وأكثر. أول كان مثلا بوية وستائر وكذا، صارت سفرة، صارت فوانيس على السفرة، صارت مدري إيش أشياء تعلق إلى آخره، والله أعلم إيش اللي بيكون في المستقبل. لا ينبغي أن نجعل رمضان موسم لمثل هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن انشغالك بالباطل يشغلك عن الحق. إذا وجهت همتك لهذه الأشياء اللي ما عليها دليل، إيش اللي بيصير؟ بتهمل الشيء الذي قام عليه الدليل. وهكذا النفس إذا انشغلت بالباطل شغلت عن الحق. فاجعل رمضان مثله مثل غيره، لا تميزه بمثل هذه الأشياء، واحرص على أن تكون في رمضان على ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس خلاص صار مرتبط عنده رمضان بهذه الأشياء، لا، اربط ذهنك برمضان بالصيام والقيام وتلاوة القرآن والاجتهاد في هذه العبادة والطاعات. التنبيه الثاني يتعلق بالحذر من المعاصي، وفي الحديث الصيام جنة لأحدكم ما لم يخرقها، ستارة بس إذا خرقت هذه الستارة ممكن يجيك الخطر من هذه الخروق. ما الذي يخرق الصيام؟ تخرقه المعاصي. فبعض الناس يصوم ويدع الطعام والشراب لأنه صايم، لكن ما يدع الكذب، ما يدع النميمة، ما يدع الغيبة، ما يدع تضييع الصلاة بدون عذر شرعي، ما يدع النظر إلى ما حرم الله متعمدا، ما يدع الاستماع إلى ما حرم الله متعمدا. طيب وين فائدة الصوم الذي إنما شرع لتقوى الله سبحانه وتعالى؟ في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني تركك للطعام والشراب هذا ما منه فائدة في الأجر والثواب عند الله إذا كنت ما تتحرز من الذنوب والمعاصي. من لم يدع قول الزور الباطل والعمل به يعني العمل الباطل والجهل يعني المعاصي والإثم، هذا صوم ما يثمر الثمرة المرجوة منه. فإذا كما تركت الطعام والشراب والجماع لله عز وجل في أثناء صومك وهي في الأصل مباحة، قبل ما يطلع الفجر الصادق كانت حلال، وبعد ما تغرب الشمس تكون حلال، فقط حرمت السويعات هذه من الفجر للغروب. طيب ما ظنك بالمحرمات الأصلية اللي دائما حرام؟ فيا عبد الله يا أمة الله علينا أن نراقب أنفسنا ونجاهد أنفسنا على أن نحافظ على صيامنا من البدع والمحدثات، ونحافظ عليه من المعاصي والسيئات. الوصية والنصيحة لنفسي ولمن يسمع هذه الكلمة بملازمة تقوى الله جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان، في نهار رمضان وفي ليالي رمضان، في حال الصوم أو في حال الفطر. فبعض الناس قد بعد ما ينتهي من صومه ويفطر يبدأ في يعني تساهل في كثير من المعاصي، وهذه المعاصي تؤثر على ثواب صيامك يا عبد الله، وأيضا خالفت أنت الحكمة التي شرع من أجلها بالصوم. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالمتاق الصوم مدرسة تتعلم فيها تقوى الله جل وعلا، تتعلم فيها مراقبته. وأنت إذا اجتهدت على نفسك بإذن الله واستعنت بالله على البعد عن المعاصي في رمضان كان هذا عونا لك على تقوى الله في سائر العام. أكتب هذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم بلوغ شهر رمضان في صحة وعافية وخير وأمن وسلام، وأن يرزقنا وإياكم جميعا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر ونجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقاء من النار، إنه سميع مجيب الدعوات. كما سأل جل وعلا أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وطمانينتها واجتماع كلمتها، وأن يحفظ ولي أمرنا وولي العهد، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه على ما يسر من هذا اللقاء الكريم المبارك في بيت من بيوته، ثم أشكر من كان سببا فيه فضيلة إمام المسجد وفقه الله، والشكر موصول لجمعية الدعوة في البديعة ولفرع الوزارة وللوزارة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من كان سبب في الدعوة إلى الله والإعانة عليها أن يجزيهم خير الجزاء. أيها الإخوة في الله، موضوع هذه المحاضرة استقبال شهر رمضان. نحن على قرب حلول هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي فضله الله عز وجل على شهور العام وميزه وخصه بخصائص لا يشاركه فيها غيره، فبلوغ هذا الشهر نعمة عظيمة، لكن تتم هذه النعمة لمن وفقه الله فيها لما يرضيه من صالح القول والعمل. والله نسأل أن يبلغنا وإياكم جميعا شهر رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبله منا، وأن يرزقنا ختامه، وأن يختم لنا ولكم بالعتق من النار. قبل أن أبدأ في موضوع هذه الكلمة أو المحاضرة، أنبه بمقدمة وهي أهمية العمر، أهمية الوقت، لأن رمضان هو جزء من الوقت وجزء من العمر. الوقت أو العمر الذي كتب لنا في هذه الدنيا كل لحظة منه، كل دقيقة منه، كل ساعة منه لها قيمته العظيمة التي ينبغي أن يقدرها المسلم حق قدرها. يقول الله جل وعلا في السورة التي يحفظها صغارنا وكبارنا منبها على أهمية الوقت، أهمية كل ثانية كل لحظة من أعمارنا، فيقول فيها سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله عز وجل بالعصر، ومن معاني العصر يعني الزمن، يعني الوقت. طيب، إذا أقسم الله بالوقت يدل على ماذا؟ يدل على عظم شأن الوقت. فالله عز وجل لا يقسم إلا بما له شأن. طيب، هذا القسم المقسم عليه ما هو؟ جواب القسم ما هو؟ إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كل إنسان، فالألف واللام هنا أل معناها كل، كل إنسان خاسر، نسأل الله العافية والسلامة. ما في أحد رابح؟ بلى، فيه من الناس من يربح ربح عظيم. من هو هذا الرابح؟ الذي جمع أربع صفات: إلا الذين آمنوا، هذه واحدة، وعملوا الصالحات، هذه الثانية، تواصلوا بالحق، هذه الثالثة، تواصلوا بالصبر، هذه الرابعة، إيمان على ما شرع الله من إفراد الله بالعبادة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله بما شرع، ثم العمل الصالح الذي يجمع شرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الحق، تواصل بالحق، يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وتذكير الغافل، كلها تدخل في تواصل بالحق، تواصل بالصبر، صبر على طاعة الله، إن الطاعات تحتاج إلى صبر، صبر عن معصية الله، لأن قمع النفس وكفها عن الشهوات المحرمة يحتاج إلى صبر، كذلك أيضا صبر على أقدار الله المؤلمة، مصائب، وفاة عزيز، ولا خسارة مال، ولا فوات شيء كان مأمول ومطلوب، أقدار الله المؤلمة التي تقع على الإنسان بمقتضى حكمة الله جل وعلا، فهذه تحتاج إلى صبر. فإذا من استغل الوقت، استغل العمر في هذه الأربع الخصال فهو الفائز الرابح، ومن ضيع عصره، ضيع زمانه، ضيع عمره في غير هذه الأربع، هذا هو الخاسر، نسأل الله العافية والسلام. إذن أمامك طريق الربح وأمامك طريق الخسران يا عبد الله، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، يعني هديناه الخير والشر، علمنا قلنا له هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، وأعطاك الله عز وجل عقلا، وأعطاك إرادة واختيار، والحق أمامك والباطل أمامك، فإن سلكت سبيل الخير كنت إن شاء الله إلى خير، وإن سلكت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. إذن العمر كله ثمين، على المسلم أن يستغله، شهر محرم، شهر صفر، شهر ربيع أول، ربيع ثاني، ذي القعدة، ذي الحجة، كل الشهور، لأنها جزء من عمرك الثمين، ولا ننسى أنه الجزء من العمر إذا ذهب ما يعود، ما يعود، الشمس ما ترجع وراء، الشمس ماشي أمام، فاللحظة التي تذهب لا تعود، ما تقدر تعوضها، ما تستطيع ترجعها عشان تقول أعمل فيها عملا صالحا، لا، الذي ذهب ذهب. فكون هذه طبيعة العمر وطبيعة الزمن، وما أسرع ما تنقضي الأعمار، كان على العاقل أن يستغل أوقاته كلها، فالعمر ما أسرع ما يمضي، ولو عمر الإنسان 100 سنة، 90 سنة، 70 سنة، أكثر أقل، العمر يمضي سريعا. ولاحظوا أنتم نحن الآن بين رمضان يومين مثلا تقريبا، كان رمضان الماضي بالأمس ودعنا. كل يشعر من هذا الشعور إنه رمضان اللي فات كان قريب. ما معقولة قد مرت سنة؟ نعم مرت سنة وهي من العمر، ومر قبلها سنوات وسنوات وكلها من أعمارنا. فإذا العاقل يغتنم العمر فيما يقرب من الله ويسعده في آخرته. ثم هناك مواسم في هذا العمر، في مواسم، هذه المواسم تضاعف فيها الحسنات، تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها السيئات. مو تضاعف السيئات، لا، جزاء سيئات سيئات مثلها، لكن العقوبة قد تغلظ فيها في بعض هذه المواسم سواء زمانية أو مكانية. أما الحسنات فلا، حسنة بعشر أمثالها، إلى 70 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى 70,000 ضعف، يضاعف الله لمن يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى. فهناك مواسم للطاعة يفتحها الله لعباده حتى يستكثروا فيها من العمل الصالح. هم دائما إن شاء الله على عمل صالح وعلى كفاف عن المعاصي، لكن في هذه المواسم ماذا يفعل هؤلاء الموفقون؟ يزدادون خيرا على الخير الذي هم فيه. فحينما نقول نستغل رمضان، ليس معنى ذلك نخلي أحد أشهر شهرا للمعاصي، لا، أنت تتق الله، يجب عليك أن تتق الله عز وجل في كل الشهور، لكن في شهر رمضان مثلا، في عشر ذي الحجة، في الموسم الفلاني من مواسم الطاعات، ينبغي أن تضاعف جهدك، تضاعف الجهد. مثل التاجر الذي يفتح عنده محله فاتح طول السنة، طول السنة هو يبيع ويشتري، لكن عنده مواسم لتجارته. صاحب المكتبة القرطاسية مع بداية الدراسة مثلا موسم، صاحب الشقق في أيام الصيف موسم، وصاحب كذا له موسم، فتجد في هذا الموسم، موسم الذي تكثر فيه الشراء والبيع في هذا المجال وتكثر فيه الأرباح، تجده يبذل جهد أكثر. إذا كان من قبل مثلا يداوم 10 ساعات، تجده في الموسم يداوم يمكن 15 ساعة. إذا ينزل 10 كرات في الأيام العادية، تجده في هذا الموسم لا، ينزل 20 و30 و40. ليه؟ لأنه يعرف أنه ماذا موسم، إذا انتهى انتهى فيستغل. وهكذا أنت يا عبد الله في هذه المواسم، مع الفرق الكبير بين التجارتين، ما في مقارنة بين تجارة الدنيا والآخرة، لكن هو ضرب مثال للتقريب. فرمضان موسم من المواسم الثمينة، موسم من مواسم الأرباح العالية التي ينبغي للعاقل الحريص على مصلحة نفسه، المصلحة الحقيقية، المصلحة الدائمة في دار البقاء، دار الخلود، يحرص على استغلاله، الاستغلال الأمثل على ضوء ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نصيحتي لنفسي المقصرة ولكم ولمن يستمع لهذه الكلمة، أننا نجتهد قدر ما يكون من الاجتهاد الذي يوفقنا الله إليه ويقدرنا عليه. واعتبر نفسك، خليك تحدد نفسك، تقول يمكن هذا آخر رمضان لي أصوم وأقومه وأدركه، لأن العمر بيد الله. فإذا مثل ما جاء في الصلاة، صلي صلاة مودع، إذا حطيت بالك أن هذه آخر صلاة لك، ستحرص على إتقانها والإحسان فيها. مثل ما جاء في الأثل في الحديث، في كلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني عد نفسك أنك من أهل الآخرة، خلاص ما بقي لك من الدنيا إلا قليل. فهذا الشعور بإذن الله يعينك على استغلال عمرك فيما يقربك من الله جل وعلا. لكن الإشكالية في فتح الإنسان على نفسه باب إيش؟ باب الأمل. يا رجالنا باب شاب وباقي ما شاء الله صحيح ومتعافي والعمر قدام إن شاء الله، وين ضاع هالرمضان؟ في رمضانات بتجي لا ما تدري. هذا إبليس، إبليس يفتح لك باب التسويف، سوف سوف إن شاء الله بعدين وبعدين، ولكن قد يكون الأجل أقرب من هذا الأمل. النبي عليه الصلاة والسلام خط خط مربع، سوى مربع في الأرض ووضع في هذا المربع خط خطا مستقيم وخارج من المربع، ثم شرح هذه الرسمة، شرحها الخط المربع هذا، هذا الأجل، أجل الإنسان محيط به، والخط اللي في داخل المربع هذا من؟ هذا الإنسان، والخط اللي خارج بعد المربع هذا الأمل. الأمل، شوف الأجل صار أقرب للإنسان من أمله. فمعنى ذلك أنك ما تسوف، معنى ذلك أنك تبادر إلى الخير متى ما جاء وقته، متى ما تهيأت لك فرصته. ولهذا قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، شوف التعبير سابقوا، ما قال امشوا، لا سابقوا مسابقة. في الآية الثانية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في آية ثالثة فاستبقوا الخيرات. مسألة جد، مسألة فرصة يمكن تفوت عليك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تحريض من الله عز وجل لنا إننا نعتبر أنفسنا في ميدان سباق، وعلينا أن كل واحد منا يحرص على أن يفوز بالمركز الأول. السابقون أولئك المقربون. فينبغي يقول للمسلم أن يعتبر كل لحظة من حياته موسم لطاعة الله جل وعلا، بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، ثم في المواسم الطيبة الصالحة المباركة التي من الله بها على عباده المؤمنين عليه أن يضاعف جهده في أبواب الخير التي شرعها الله. من أعظم المواسم شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم روي في حديث في إسناده مقال حسن بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه إذا جاء رمضان، قال تاكم شهر رمضان، ثم يذكر أصحابه ببعض الخصائص والفضائل والمزايا التي جعلها الله لهذا الشهر الكريم، وسنذكر منها جملة إن شاء الله. فإذا هذا التبشير بالشهر والتذكير بمقدمه له حكمة وله غاية، وهي أن يحدث الإنسان المسلم نفسه، يوطن المسلم نفسه على أنه سيستغل هذا الشهر، ما يضيعه، ما يفوت عليه ويذهب عليه سدى. شهر عظيم تنزل فيه الرحمات، تفتح فيها أبواب السماء، تغلق فيها أبواب جهنم، تسلسل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، وفي الحديث من حرم خيره فهو المحروم، من حرم خيره يعني بتقصيره وتفريطه فهو المحروم. موسم ربح عظيم جدا بأيسر شيء، ثم تفرط فيه وتضيعه، هذا الحرمان. فكذلك أيضا جاء عن السلف ما يدل على أنهم كانوا يتشوفون لهذا الشهر ويتشوقون له ويستعدون له بالنية الطيبة. فمن ذلك مثلا أن يحيى بن أبي كثير أحد سلف هذه الأمة كان هو يدعو، أو في رواية عنه أنه يقول كانوا يقولون اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا وتقبل. وفيه رجل آخر من السلف أظن اسمه المعلم من الفضل يقول كانوا يعني السلف يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم بعد ذلك ما بقي من الشهور يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان. فهذا يدل على عناية السلف بهذا الشهر الكريم وإدراكهم، ويدل على إدراكهم أنه موسم عظيم ينبغي أن يستغل، وإن لم يستغل تفلت وضاع وذهبت الفرصة. ونحن كذلك ينبغي أن نستعد لهذا الشهر الكريم بالنية الطيبة والعزيمة إن شاء الله والعزم الأكيد على استغلاله وعدم التفريط فيه وتضييعه. شهر خصه الله بخصائص كثيرة جدا، منها مثلا لو أخذنا حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله، يعني أنه هذا الجزء من الحديث حديث إيه؟ حديث قدسي. قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. جاء في رواية عند مسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي، يعني أن عمل ابن آدم بُيِّن له، ترى الحسنة الواحدة بعشر حسنات، العشر هذه قد تضاعف إلى 70، قد تضاعف إلى 700 ضعف. طيب الصوم، صوم اليوم الواحد كم يضاعف؟ أقل شيء طبعا على القاعدة التي قررت في كتاب الله وسنة رسوله أنه اليوم الواحد بعشرة أيام، صوم يوم واحد يعادل صيام 10 أيام، الحسنة بعشر أمثالها. لكن تنتهي المضاعفة إلى أين؟ إلى 70 وإلى 700 ضعف وإلى 70,000 ضعف، أو إلى أين تنتهي المضاعفة في الصوم؟ ما أحد يعلم إلا الله جل وعلا، ولهذا قال إلا الصوم، يعني ما يعلم كم يضاعف إلا الله جل وعلا، لأن هذا الصوم هو عبادة الصبر، هو نصف الصبر كما جاء في بعض الأحاديث، هو شهر الصبر، والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيش؟ بغير حساب، بغير عدد، بغير عدد. كل عمل ابن آدم له، في رواية إلا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما ظنك إذا قال الكريم جل وعلا، إذا قال لك أنا أجزي به، ما تتخيل هذا الجزء، ما يمكن تخيله عقل. ثم قال عليه الصلاة والسلام والصيام جنة، الصيام جنة. إيش معنى جنة بضم الجيم؟ يعني وقاية، يعني ستر، يقي من أي شيء؟ يقي من النار، يقي من عذاب الله جل وعلا. وجاء في الحديث الصيام جنة من النار وحصن الحصن، الصيام جنة من النار وحصن حصن، فهو نعم الوقاية من عذاب جهنم. ومما أيضا يفهمك صور لك شيء من معنى هذه الجملة في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، من صام يوما، شوف يوما واحد بس في سبيل الله، بعد الله وجهه، بعد الله وجهه عن النار كم؟ 70 خريف. وهذا يشمل صوم النافلة وصوم الفريضة، وإذا كان يشمل صوم النافلة فما ظنك بصوم الفريضة. فالصيام جنة وقاية من النار، لأن الصوم نعم العون على تقوى الله جل وعلا، بل ما شرع الصوم إلا لتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ لعلكم تتقون. والذي يتق الله جل وعلا يقيه الله من عذابه، يقيه الله من النار. والصيام جنة، هذه الجملة الثانية في الحديث. الجملة الثالثة ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وفي رواية خارج البخاري فليقل إني صائم إني صائم، تكررت بالتأكيد. فإذا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بما ينبغي أن يكون عليه الصائم من محاسن الأخلاق، مو قضية أن الصائم ما يعتدي على أحد، لا مو كذا، درجة أعلى منها، وينه إذا اعتدي عليه يعفو ويصفح ويحلم، مع أنه من يجوز له شرعا، يحق له شرعا أنه يرد يقابل السيئة بالسيئة وينتصر لنفسه بالعدل، لكن لا، الصائم ينبغي أن يترقى إلى درجة أعلى وهي درجة الصفح. فإن سابه أحد أو قاتله، يعني ضاربه أو شيء من هذا، فليقول إني صائم إني صائم، وترفع صوتك بهذا لا سيما في صوم الفريضة، حتى الشخص هذا السفيه الذي تسفع عليك أو بغى عليك أو اعتدى عليك يستحي على وجهه، تذكر حرمة الصائم وحرمة الصيام فيكف شره عنك، وحتى يعلم أنك أنت لا تكف عن مقابلته بمثل ما يفعل ضعفا ولا عجزا، كأنك تقول له أنا قادر أني أنتصر، قادر أني أرد شتيمة شتيمتين، ولكن يمنعني إيش؟ يمنعني تلبسي بهذه العبادة الجليلة العظيمة. وهكذا ينبغي أن يكون الصائم، سواء كان بعد الفجر ولا الساعة 10 الصبح ولا بعد العصر وراجع من الدوام وزحمة الطرق وحرارة الشمس وحرارة الجوع والعطش، ينبغي أن تسيطر على أخلاقك في كل مراحل صيامك، لأن بعض الناس بعد الفجر ما شاء الله توه متسحر وبطنه مليان وكذا، أخلاقه جميل ونفسيته طيبة، لكن بعد العصر لا، نفسه واصلة على طرف خشم كما يقال، وعند الإشارة بواري وعند المخبز وعند الفوال قصام، ولا ما يصلح. كن على أحسن الأخلاق وأجمل الأخلاق، ولا يزيدك الصوم إلا حسن خلق، لا يزيدك الصوم إلا حسن خلق. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن ساب أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم الرائحة التي تنبعث من الجوف، وبالذات يعني في أواخر ساعات الصوم حينما تخلو والمعدة، فتنبعث منها غازات أو روائح وكذا وتخرج مع الفم أو مع النفس، وقد تكون هذه الرائحة مؤذية، مؤذية بالنسبة للموازين البشرية عندنا، لكنها عند الله لا، عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. ليه؟ لأنها أثر ناتج عن عبادة يحبها الله جل وعلا، وهي عبادة الصوم. فلا يثقل على نفسك أنه والله يخرج منك هذه الرائحة أبد، هذا أمر طبيعي ليس لك فيه يد، وهذه الرائحة أبشر ستكون يوم القيامة أطيب من رائحة المسك، أو هي عند الله أطيب من رائحة المسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، ما هما؟ قال: إذا أفطر فرح بفطره. ليش يفرح بالفطر؟ ليش يفرح عند الإفطار؟ أولا يفرح فرح جبلي طبيعي، هكذا يعني جبلة البشرية، إنه الحرمان من الأكل والشرب وكذا يزعج النفس ويتعبها، فإذا أكلت وشربت فرحت، صار لها شعور بالأنس فتفرح فرح جبلي طبيعي. أن أكلت وشربت بعد انقطاع عن الأكل والشرب 14 ساعة ولا أكثر، طيب هذا فرح. وفي فرح ثاني أيضا في هذا الفطر، وهو أن المسلم يتذكر ويستشعر أن الله عز وجل وفقه وأعانه حتى أتم هذه العبادة من الفجر إلى المغرب، فيفرح بتوفيق الله عز وجل له أن أعانه على الصوم. وترى ما صمت بحولك وطولك يا عبد الله، لا، صمت بعون من الله وبتوفيق من الله، والله لولا الله إيش ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ترى هذا من توفيق الله لك ومن إعانة الله لك. ولا كم الناس اللي ما يصومون؟ كم عدد ما تصوم؟ كفار أصلا ما يصومون، مسلمون عصاة ما يصومون، وأنت الله عز وجل اصطفاك واختارك ووفقك لهذه العبادة، فتفرح أن الله عز وجل تفضل عليك وجعلك في جملة عباده الصائمين. وهذا التذكر يورثك التواضع لله وشكر الله على نعمته، ما يورثك بطر ورياء وتفاخر أني صائم، لا. طيب هذا الفرح الأول العاجل الذي في الدنيا، في فرح ثاني أعظم وأكبر منه، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقي ربه فرح بإيش؟ فرح بصومه. لأنه ذاك اليوم يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال: وكيف هي أيام الصيام؟ فجزاء الله عز وجل للصائمين لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا بعث المسلم وصار إلى دار الجزاء والحساب ووجد أمامه ما قدمه في هذه الدنيا الفانية من الصوم ورأى ثوابه العظيم الجليل، فرح غاية الفرح، فرح بذلك غاية الفرح. هذا حديث واحد فقط مخرج في الصحيحين يبين شيء من فضائل الصوم. وتلاحظ أن هذا الحديث ما في تخصيص برمضان، عبادة تتعلق بفضله بفضل الصوم، لكن إذا كان هذا الصوم هو الصوم الفريضة فلا شك أن الصوم الفريضة هو في الدرجة العليا من هذه الفضائل، لأنه أحب العبادات التي تقرب بها إلى الله هي العبادات المفترضة، وصوم رمضان فرض لازم، كما قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر حتم، أمر لازم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض، وليس فقط فرض بل هو ركن من أركان الإسلام، هو رابع أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر وحديث أبيه أيضا: بني الإسلام على خمس، وساق هذه الأركان وذكر الرابع منها صوم رمضان. وحديث عمر في قصة جبريل: خبرني عن الإسلام، عدد له أركان الإسلام الخمسة ورابعها الصيام، فهو فرض وهو ركن من أركان الإسلام، فهو إذن من أحب العبادات إلى الله جل وعلا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، في رواية فتحت أبواب الجنة، في رواية فتحت أبواب الرحمة، منها شيء في الصحيح ومنها شيء في خارجه. وأغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، في رواية صفدت الشياطين. هذه ثلاث خصائص خص الله عز وجل بها شهر رمضان: تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، تصفد الشياطين، في لفظ مردت الشياطين. ولا شك أنه إذا فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وضعف مجرى الشيطان أصلا بالصوم، هذا كله مما يعين العبد على فعل الطاعات وترك المعاصي. وأنت تلاحظ هذا من نفسك وتشوفه في غيرك، الناس في واحد رمضان غير عنهم في 30 شعبان، صح ولا لا؟ شوفوا المساجد وشوفوا المصاحف وشوفوا الناس، فرق سويعات بين آخر شعبان وبين أول رمضان، لكن النفوس تختلف تغير، والنشاط في العبادة يتغير، والإقبال على الخير يتغير. من وين جاء هذا؟ بفضل الله، ثم بهذه الخصائص التي خص الله بها هذا الشهر، من فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار وتصفيد مردة الشياطين. فهذا فيه نعم العون للعبد على طاعة الله جل وعلا والانكفاف عن معصيته. في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، في الجنة بابا، إن في الجنة بابا يقال له إيه؟ يقال له الريان. لمن أعد هذا الباب؟ قال: يدخل منه الصائمون، يشاركهم أحد غيرهم؟ قال: لا يدخل منه أحد غيرهم. طيب إذا دخلوا إيش يصير على الباب؟ قال: إذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. فهنيئا للصائمين بهذا الباب العظيم. ولاحظ الجنة لها أبواب 8 أبواب، في باب الصدقة وفي باب الجهاد وفي باب كذا، يعني الباب مسمى باسم الطاعة نفسها. باب الجهاد اسمه باب الجهاد، باب الصدقة اسمه باب الصدقة، باب الصلاة اسمه باب الصلاة. طيب باب الصوم كان القاعدة والقياس يقال إيش؟ باب الصوم. لكن لا، ما سمي باب الصوم، سمي بابه باب الريان، وهذا من إكرام الله عز وجل للصائمين، إنه سمى هذا الباب اسم يناسب جزاء الصائم. فكما ظمئ الصائم وعطش الصائم في سبيل الله وفي ذات الله جل وعلا، فالجزاء من جنس العمل، يدخله الله من باب اسمه باب الريان، يعني مشتق من الري، من الشرب الذي يذهب الظمأ. وفي رواية خارج الصحيح أنه من شرب من دخله لم يظمأ بعده أبدا، ما تظمأ بعد هذا الباب. وأيضا العلماء ذكروا لطيفة، يعني مسألة دقيقة قل من ينتبه لها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة، في الجنة بابا يقال له الريان، ما قال للجنة باب، لا قال في الجنة. طبعا فيه روايتين كلها موجودة، لكن الكلام على رواية في الجنة، في الجنة إذا، يعني قالوا فائدة حرف الفي هذا أن يفيد السامع أن الباب نفسه فيه نعيم من نعيم الجنة لكونه في الجنة، فهو باب إلى الجنة وفي نفس الوقت في الجنة وفيه من نعيم الجنة. طيب، وأيضا من الأحاديث الواردة في فضل شهر رمضان حديث أبي هريرة عند البزار وعند غيره، وحسن بعض أهل العلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطها أمة قبلهم، لم تعطها أمة قبلهم. هذا الأسلوب أسلوب تشويق، قال 5 خصال، كذا بشكل مجمل حتى أنت إيش تتشوف وتطلع وتعرف وتريد تعرف ما هي هذه الخصال الخمس. إن شاء الله إني يعني أتذكر منها ما تيسر. هذه الخصال الخمس تغلق فيها أو تغلق فيها أبواب جهنم، تغلق فيه في شهر رمضان تغلق فيه أبواب جهنم. خصلة ثانية تستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، تستغفر لهم الحيتان وفي رواية الملائكة حتى يفطروا. طيب حتى يفطروا يعني احتمال أنه من الفجر إلى المغرب والحيتان سخرها الله تستغفر للصوام، أو إنها تستغفر لهم حتى ينتهوا من شهر رمضان كله يعني يفطروا في العيد. كل هذا ممكن. ثم خصلة ثالثة قال صلى الله عليه وسلم: ويزين الله كل يوم جنته. يزين الله فيه يعني في هذا في شهر رمضان كل يوم يزين فيه جنته، ويقول: يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك. يوشك أن يلقوا عنهم تعب الدنيا ونصب الدنيا ويصيروا إلى دار لا تعب فيها ولا نصب ولا مرض ولا هرم ولا موت، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كم خصلة راحت الآن؟ ثلاث. أيضا قال: وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره. تصفت فيه المردة فما تستطيع أن تغوي الناس بنفس المقدار الذي تغويهم في غيره. ولاحظ يعني لم ينفى يعني تأثير الشيطان على الصائم، لم ينفى نفيا مطلقا. كيف فهمنا هذا؟ من جهتين، يعني انه يبقى للشيطان اثر في الوسوسه وفي تزيين المعاصي وتثقيل الطاعات على العباد، لكن ما هو بنفس المقدار الذي في غير رمضان. هذا يفهم من جهتين. الجهه الاولى روايه تصفت مرده الشياطين، يعني ان التصفيت خاص بمن؟ بالمرض العتر، معناته انه الذي الشياطين غير المرده ما زالت تسرح وتمرح. طيب الجهة الثانية أنه المصفد، الشخص المصفد لما مثلا الشرطة تقبض على شخص وتقيده تكبل وتصفده، هذا المكبل المصفد ما يمكن يؤذي؟ ها؟ ممكن يؤذي ولا لا؟ يمكن يؤذي من يصفده أصلا، أول واحد يبدأ فيه، فعنده هامش حركة يستطيع أن يوصل به الأذى، لكن مو مثل أذيته لو كان مطلق اليدين. فإذا بعض الناس يقول كيف الشياطين مصفدة مسلسلة وحين نشوف ناس كثير تعصي الله في رمضان؟ هذا جزء من الجواب على هذا التساؤل. طيب كم راحت الآن؟ أربع. بقي الأخيرة الخامسة: ويغفر الله عز وجل لهم في آخر ليلة منه. آخر ليلة في رمضان. فقالوا: يا رسول الله، هي ليلة القدر؟ قال: لا، ما هي ليلة القدر، ولكن العامل يوفى أجره إذا فرغ من إيه؟ إذا فرغ من عمله. فهذه خمس خصائص خص بها شهر رمضان، وخصت بها بالخصوص هذه الأمة من بين سائر الأمم إكراما من الله عز وجل لها ولنبيها صلى الله عليه وسلم. فضائل عظيمة جدا، كبيرة جدا. طيب ما نستلسل أكثر، أظن هذا المقدار يكفي في موضوع يعني التذكير ببعض فضائل وخصائص هذا الشهر. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما المطلوب مني ومنك في شهر رمضان؟ طبعا المطلوبات كثيرة، إنما سنذكر ما تيسر. أولا الشيء الواجب، العبادة المفترضة علي وعليك، وهي صوم هذا الشهر، فصوم فريضة. فرض الله صيامه، فرض الله صيامه، فإذا صوم رمضان فرض على من اجتمعت فيه شروط الوجوب. عندنا مريض اللي ما يقدر يصوم، عندنا الحائض، النفس، كذا، هناك استثناءات. فالمسلم الذي اجتمعت فيه شروط وجوب الصوم في شهر رمضان يجب عليه أن يصوم، ولا يحل له أن يفطر متعمدا من غير عذر شرعي. كذلك أيضا حين تصوم رمضان يجب أن تصومه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولا ترى تعبك راح كذا على الفاضي إذا ما صمت لله؟ الله عز وجل ما يقبل من العمل إلا ما كان خالص لوجهه، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله بكلمة لا إله إلا الله، وبالصلاة وبالصيام وبكل عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة. فبعض الناس قد يصوم مجرد عادة مثلا، بس عادة نصوم، أنا أصوم زيهم، لكن ما عنده نية، ما في قلبه نية. قد يوجد هذا، لكن إن شاء الله أنه قليل. فلا تصوم أنه مجرد عادة، ولا أنك مستحي من الناس اللي معك في البيت ولا كذا، لا، أو مستحي من المجتمع اللي أنت فيه، لا، تصوم لأن الله فرض عليك هذا الصيام، تحتسب الأجر عند الله. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمان يعني تصوم عن إيمان أن الله فرض عليك الصوم، احتسابا يعني تريد الأجر والثواب من الله، تريد الأجر والثواب من الله جل وعلا. فهذا الأمر له. طبعا الصوم في مجموعة أحكام، إيش الشيء الذي يفسد هذا الصوم، إيش المطلوب منه في الصوم كذا، فهذا يحتاج منك إلى تفقه. وفي عندنا علم فرض عين، فالعبادة التي يجتجب عليك أداؤها، يجب عليك أداؤها يا عبد الله، يجب عليك وجوبا أن تتفقه في هذه العبادة بالقدر الذي تبرأ به الذنب، فتتعلم أحكام الصيام التي تهمك في أثناء صومك. إيش الشيء الذي يلزمني في هذا الصوم؟ إيش الشيء الذي يجب علي اجتنابه والابتعاد عنه في الصوم؟ ما تأكل، ما تشرب، تجتنب الجماع والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس، وهكذا. فهناك جملة من الأحكام عليك أن تتعلمها، مسألة تتعلق بالسحور، مسألة تتعلق بالجماع، مسألة تتعلق بكذا وكذا، فمسألة تتعلق بالتداوي في النهار، مسألة تتعلق بالسفر وغيره. فهناك أحكام عليك أن تتفقه فيها وتتعلمها، لسيما إذا كنت ستباشر شيء منها. ثم أيضا تحرص في صومك في شهر رمضان يا عبد الله، تحرص على أداء صلاة التراويح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان ليس فريضة، نافلة، هو نافلة، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ويحرص عليها متى؟ من أول ليلة إلى آخر ليلة، بل ينبغي أن يكون في العشر الأواخر أكثر حرص على قيام الليل من أول رمضان، بعكس ما موجود عند كثير من الناس اليوم. أول ليلة ثاني ليلة ما شاء الله متحمس، وبعدين تبدأ بطارية تضعف شوي شوي، نص الشهر، ثلث الشهر، ثلثان شهر، إلا والرجال خلاص. لا ما يصلح كذا. على المسلم أنه كما قلنا هي أيام معدودات. الله قال عن الشهر هذا كله قال أياما معدودات، يعني يقلل الوقت، يقول ترى شهر رمضان هو بسرعة يمشي، فاستغل هذه الأيام المعدودات. فكما استعنت بالله وصمت رمضان، استعن بالله أيضا وقم، قم رمضان. والحمد لله صلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام، ولك إن شاء الله أجر قيام ليلة كاملة. وأنتم تشوفون الحين صلواتنا يعني صلاة قصيرة، صلاة قصيرة. أول السلف كان إذا الإمام ركع قبل ما يخلص 100 آية يشوفونه إنه مخفف بالمرة. اليوم للأسف حتى صار يعني بعض الأئمة كذا يتفاخرون إنه يخلص قبل الإمام الثاني. كم صلاتكم؟ قال 45 دقيقة. قال إحنا بالشرك 30 دقيقة 25 وحنا مخلصين. لا ما يصلح. ليست المسألة مسألة مسارعة في الانتهاء، لا، إنما المقصود يعني توسط، لا تخفف الخل ولا تطويل أيضا يشق على الناس. المهم إنه ينبغي للمسلم أن يحرص على قيام رمضان، وكونك تصلي مع الجماعة في المساجد هذا أفضل وخير. ما تيسر لك في المسجد صلي في بيتك، أيضا هي قيام ليل وتراويح في رمضان لا إشكال فيه، لكن كونك تصلي مع الجماعة هذا أفضل وخير لك وأعول لك على أداء هذه العبادة. ثم إذا صليت مع الإمام حتى فرغ وانت تريد بعدين تزيد، زد، ما عندك مشكلة. يعني كونك تصلي مع الإمام وتوتر مع الإمام هذا ما يمنعك أنك تزيد من الصلاة إذا رجعت إلى بيتك، لكن المهم أنك ما تعيد صلاة الوتر، تكتفي بوترك الأول الذي مع الإمام. كذلك أيضا ينبغي أن تحرص في شهر رمضان على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، لأنه فيه صلة قوية بين رمضان وبين القرآن. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حتى بعضهم قال شرع الصوم في رمضان، شرع لنا صوم رمضان شكرا لله على نعمة إنزال القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فشهر رمضان له ميزة خاصة مع القرآن الكريم، كما قلنا من أول الكلمة أنه ينبغي المسلم أنه يحرص على الطاعات هذه، صوم النافلة وتلاوة القرآن وغيره، لكن في رمضان تضاعف جهدك، تزيد من الاجتهاد، فتكثر من تلاوة القرآن الكريم. شوف جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان ويراجع معه القرآن كامل، كل القرآن الذي قد نزل إلى ذاك اليوم كل ما مضى يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه إياه حتى يفرغ من مراجعة ما سبق ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم. السنة العاشرة التي صام فيها الرسول آخر رمضان راجعه جبريل كم مرة؟ راجعه القرآن مرتين، تأكيد وتثبيت. فسلف رحمهم الله لما نقرأ أخبارهم وحالهم مع القرآن في شهر رمضان تجد العجب العجاب، العجب العجاب. فكانوا يجتهدون جدا، يجتهدون كثيرا في تلاوة كتاب الله. يعني البخاري رحمه الله على شغله العظيم في علم الحديث والرجال وكذا وكذا والتصنيف يختم في نهار رمضان كل يوم ختمة، وفي الليل يختم، في الليل يقرأ 10 أجزاء سورة القرآن مع عظم أشغاله رحمه الله. الشافعي كما يقول ربيع بن سليمان كان يختم في رمضان كل يوم ختمتين، كل يوم مو في الشهر، كل يوم ختمتين، ختمة في النهار وختمة في الليل. واقرأ في السيارة تجد العجب العجب. هذه النماذج، هذه الأمثلة تحمس. نحن للأسف عندنا تقصير، إلا من رحم الله، عندنا تقصير كبير في تلاوة القرآن الكريم والمداومة على تلاوته ووضع لنا ورد طول العام. فعلى الأقل نحرص على تلاوته في هذا الشهر. ولا تقول أنه والله صعب أني أختم مرة ولا أكثر من مرة، لا، الله عز وجل يقول في 4 آيات من كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن خصائص القرآن الكريم إنك كل ما أكثرت من تلاوته كلما سهل على اللسان بأمر الله، كما يقول هذا من حجر في فتح الباري. هذا من خصائص القرآن، إنك كل ما أكثرت من قراءته سار سلسا وسهلا عليك. ولهذا تجد مثلا تميم الدائرة رضي الله عنه، الصحابي الجليل، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، بعد صلاة العشاء يكبر ويبدأ من ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، حتى يصل إلى من الجنة والناس في ركعة واحدة، في ركعة واحدة يختم فيها القرآن كامل. وحين يمر علينا سنة يصف علينا ختمة ولا ختمتين، وهذا في 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 ليلة واحدة من بعد العشاء إلى قبل الفجر. عثمان رضي الله عنه، تميم الداري رضي الله عنه، هذولا من الصحابة ومن السلف، من بعدهم شيء كثير. فلنحرص على تلاوة القرآن الكريم قدر الإمكان، والوقت اللي ما تقدر تقرأ فيه اسمع استمع للتلاوة. حنا في الرياض مشاورنا طويلة عريضة، فقد ما تكون انت حافظ وتراجع وتعبانة وكسل، على الأقل استغل هذه الساعة ولا الساعة والنص ولا النص ساعة، استغلها في الاستماع لكلام الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب يتلو القرآن، ويحب أيضا أن يسمعه من غيره، ألا وأنك تكون مع القرآن الكريم فتقرأ في الصلاة وفي خارج الصلاة. وحرص، أحرص، أعزم من الآن إن شاء الله أنك في هذا الشهر تختم كذا كذا مرة. ومع العزيمة ومع الاستعانة بالله وتوفيق الله عز وجل، ستجد نفسك إن شاء الله أنك ختمت مرة ومرتين وثلاث ويمكن 4 بعد وأكثر. أيضا مما نحرص عليه في هذا الشهر بذل الصدقات ولو باليسير، ولو باليسير. هذه علبة مثلا بريال ولا بنص ريال، تصدق، إيش المشكلة؟ كل واحد تصدق بنص ريال، أي تصدق بنص ريال وبربع ريال. الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب هذه كم فيها مثقال ذرة؟ ما يعلم فيها كم مثقال فيها إلا الله عز وجل. لا تستخسر من الخير شيء، فتصدق، تصدق في رمضان. تذكرون أبو بكر الصديق مرة من المرات في صلاة الفجر، صلى رسول الفجر عليه الصلاة والسلام، ثم سأل الصحابة: من منكم أصبح صائم؟ قال: أبو بكر أنا. من تصدق بصدقة؟ قال: أبو بكر أنا. من عاد مريض؟ قال: أبو بكر أنا. من صلى على جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. كنا سواء في بين استيقاظه من النوم من صلاة الفجر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن إذا اجتمعت هذه العبد في يوم دخل الجنة. فكما جمعت بين الصيام وبين القرآن، اجمع بين الصيام والقرآن والصدقة أيضا. الصوم والقرآن يشفعا لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب يعني أضمأت نهاره. والقرآن يقول: يا رب أسهرت ليلة فشفعنا فيه، فيشفع فيه ويدخل الجنة. القرآن الصدقة تطفي غضب الرب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا متصدقا عليه الصلاة والسلام، باذلا للجود والإحسان، لكن في رمضان يضاعف جوده كما في حديث ابن عباس. فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان. فيه كانت عادة موجودة قديما إلى وقت قريب، ويمكن موجود إن شاء الله، لكن ما هي بنفس الكثرة التي كانت من قبل. التهادي بين الجيران وتعاهد الأسر المحتاجة ولو بشيء من طعامهم ولو بشيء قليل. فبذل الهدية إطعام الطعام ولو للشخص ميسور الحال ما هي مشكلة، يعني لما أنت تعطي جارك تطرق على باب جارك وتعطيه صحن فيه شوية سمبوسة شوية شربة أو القيمات أو كذا، مو معناته أن الرجال ده مسكين وميت جوع وذي صدقة وبكرة بتتمنن عليه، لا، هذه من باب الكرام الجار، من باب الإحسان، من باب التعبير عن المودة والأخوة ونحو ذلك من المعاني الطيبة الحميدة. فإشاعة مثل هذه الأعمال الطيبة ولا سيما في شهر رمضان خصلة جميلة وفيها أجر وثواب لمن حسنت نيته إن شاء الله. السلف كانوا يقولون إذا دخل رمضان إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام كما يقول الزهري أو يروى عن الزهري، إطعام الطعام وقراءة القرآن، فقراءة القرآن لك نفع خاص وإطعام الطعام نفع متعدد فتجمع بين الحسنتين. أيضا في الحديث من فطر صائما فله مثل أجره، النبي عليه الصلاة والسلام رغب في تفطير الصوام سواء أغنياء ولا فقراء، فيها أجر وفيها خير سواء من الأقارب من الجيران من غيرهم، فضل الله واسع. أيضا في وجبة السحور النبي عليه الصلاة والسلام عزم بعض أصحابه على وجبة السحور وتسحروا عنده عليه الصلاة والسلام. فإطعام الطعام في رمضان من الأعمال الطيبة، وكل ما كانت لمن كان أشد حاجة كل ما كان إن شاء الله أجرها أكبر، لكن أيضا ما نترك مثلا أقاربنا أو جيراننا ولو كان أحوالهم جيدة ومستقرة، فهذا مما تزيد الألفة والترابط بين المسلمين. كذلك أيضا نحرص على الدعاء، ورد في الحديث أنه للصائم أنه الصائم دعوته ما ترد، في كلام في الحديث، لكن أيضا جاء في القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه وين جت هذه الآية؟ وش اللي قبلها؟ قبلها آيات الصوم، وش اللي بعدها؟ بعدها آية صوم. فأخذ يعني بعض العلماء من هذا إنه الدعاء في أثناء الصوم إنه إن شاء الله من أسبابه من أسباب الاستجابة، فيحرص المسلم على الدعاء في شهر رمضان سواء عند فطره ولا في آخر الليل ولا في بين الأذان والإقامة أو في أي وقت، احرص على الدعاء قدر ما تستطيع. موسم حر إن شاء الله بأن يستجاب فيه الدعاء. هذه بعض يعني الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في شهر رمضان. أختم هذه المحاضرة بتنبيه: الأول اجتناب البدع والمحدثات، اجتناب البدع والمحدثات في شهر رمضان. فبعض الناس قد يحدث بدعا في دين الله ما أنزل الله بها من سلطان، وبعض هذه البدع يعني الحمد لله مجتمعنا إلى حد كبير بحمد الله أنه في عافية وفي سلامة من كثير من البدع والمحدثات ولله الحمد والمنة، ولكن أحيانا تتسلى إلينا البدع شيئا فشيئا إما قبل رمضان وإلا في أثناء رمضان. مثلا الاحتفال بنصف شعبان اللي يسمونه الشعبنة والشعبانية وكذا كانت من أول موجودة، والحمد لله مع انتشار العلم والسنة اختفت أو صارت نادرة جدا في هذا الشهر. هذا الشهر الذي نحن فيه يعني أسبوعين أو نحوه رأينا نشاط كثير وقوي جدا لإحياء هذه البدعة، استقبل رمضان بهذه البدعة، الاحتفال بنصف شعبان يجعلون كأنه عيد، فيه تزيون وفيه كذا وفيه كذا وفيه إلى آخره. ثم أيضا تسللت إلينا عادة في شهر رمضان من في السنوات القريبة الماضية العناية بالفانوس والشعار الهلال والنجمة وما أدري إيه وألوان معينة وكذا، وصارت كل سنة تزداد أكثر وأكثر تزداد أكثر وأكثر. أول كان مثلا بوية وستائر وكذا، صارت سفرة، صارت فوانيس على السفرة، صارت مدري إيش أشياء تعلق إلى آخره، والله أعلم إيش اللي بيكون في المستقبل. فلا ينبغي أن نجعل رمضان موسم لمثل هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن انشغالك بالباطل يشغلك عن الحق. إذا وجهت همتك لهذه الأشياء اللي ما عليها دليل، إيش اللي بيصير؟ بتهمل الشيء الذي قام عليه الدليل. وهكذا النفس إذا انشغلت بالباطل شغلت عن الحق. فاجعل رمضان مثل مثل غيره، لا تميزه بمثل هذه الأشياء، واحرص على أن تكون في رمضان على ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس خلاص صار مرتبط عنده رمضان بهذه الأشياء، لا، اربط ذهنك برمضان بالصيام والقيام وتلاوة القرآن والاجتهاد في هذه العبادات والطاعات. التنبيه الثاني يتعلق بالحذر من المعاصي، وفي الحديث الصيام جنة لأحدكم ما لم إيش؟ ما لم يخرقها، ستارة، بس إذا خرقت هذه الستارة ممكن يجيك الخطر من هذه الخروق. ما الذي يخرق الصيام؟ تخرقه المعاصي. فبعض الناس يصوم ويدع الطعام والشراب لأنه صائم، لكن ما يدع الكذب، ما يدع النميمة، ما يدع الغيبة، ما يدع تضيع الصلاة بدون عذر شرعي، ما يدع النظر إلى ما حرم الله متعمدا، ما يدع الاستماع إلى ما حرم الله متعمدا. طيب وين فائدة الصوم الذي إنما شرع لتقوى الله سبحانه وتعالى؟ في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني تركك للطعام والشراب هذا ما منه فائدة في الأجر والثواب عند الله إذا كنت ما تتحرز من الذنوب والمعاصي. من لم يدع قول الزور الباطل والعمل به يعني العمل الباطل والجهل يعني المعاصي والإثم، هذا صوم ما يثمر الثمرة المرجوة منه. فإذا كما تركت الطعام والشراب والجماع لله عز وجل في أثناء صومك وهي في الأصل مباحة، قبل ما يطلع الفجر الصادق كانت حلال، وبعد ما تغرب الشمس تكون حلال، فقط حرمت السويعات هذه من الفجر إلى الغروب. طيب ما ظنك بالمحرمات الأصلية اللي دائما حرام؟ فيا عبد الله يا أمة الله، علينا أن نراقب أنفسنا ونجاهد أنفسنا على أن نحافظ على صيامنا من البدع والمحدثات، ونحافظ عليه من المعاصي والسيئات. الوصية والنصيحة لنفسي ولمن يسمع هذه الكلمة بملازمة تقوى الله جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان، في نهار رمضان وفي ليالي رمضان، في حال الصوم أو في حال الفطر. فبعض الناس قد بعد ما ينتهي من صومه ويفطر يبدأ في يعني تساهل في كثير من المعاصي، وهذه المعاصي تؤثر على ثواب صيامك يا عبد الله، وأيضا خالفت أنت الحكمة التي شرع من أجلها بالصوم. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمتاق الصوم مدرسة تتعلم فيها تقوى الله جل وعلا، تتعلم فيها مراقبته. وأنت إذا اجتهدت على نفسك بإذن الله واستعنت بالله على البعد عن المعاصي في رمضان، كان هذا عونا لك على تقوى الله في سائر العام. أكتب هذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم بلوغ شهر رمضان في صحة وعافية وخير وأمن وسلام، وأن يرزقنا وإياكم جميعا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا فيه من المقبولين ومن اعتقائه من النار، إنه سميع مجيب الدعوات. كما سأل جل وعلا أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وطمانينتها واجتماع كلمتها، وأن يحفظ ولي أمرنا وولي العهد، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.